حقك لا إله إلا الله لا هناك مدى.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الأمي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة الكرام، أيها الأخوات الكريمات، السلام عليكم جميعا ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم في صدر هذه السلسلة الثالثة من عظماء من بلاد الإسلام، التي أرجو من الله تبارك وتعالى أن ينفعنا بها جميعا، وأن نقتدي بهم في سيرهم وعظمتهم حتى نستفيد. فإني قد كررت مرارا، وأرجو أن يكون هذا الكلام لفائدتي ولفائدتكم ولمصلحتي ولمصلحتكم، وهو أنه لا يقال مثل هذا من أجل إزجاء الفراغ ولا ملء الأوقات، إنما تعرض مثل هذه السير الكريمة الرائعة العطرة من أجل أن نقتدي بها، من أجل أن نعمل بأعمالهم، فتشبهوا إن لم تكونوا مثلهم، إن تشبه بالكرام فلاح. وعظيمنا اليوم هو أستاذ إيماني كبير، وإمام في التعبد والزهد، ومجاهد أيضا، فهو قد جمع بين جوانب العظمة في شخصيته، وهو عالم أمار بالمعروف نهاء عن المنكر. ولقد جمع بين كونه من القوم الممدوحين أهل اليمن الذين مدحهم النبي صلى الله عليه وسلم، وبين نزوله بدمشق من بلاد الشام البلاد المباركة الممدوحة. فلقد مدح النبي صلى الله عليه وسلم أهل اليمن، ومدح بلاد الشام مدحا متواترا معلوما من السيرة. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث مشهور: اللهم بارك لنا في شامنا وفي يمننا، اللهم بارك لنا في شامنا وفي يمننا، اللهم بارك لنا في شامنا وفي يمننا. والحديث حديث الإمام مسلم، وهو حديث مشهور عظيم، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: طوبى لأهل الشام، طوبى لأهل الشام، طوبى لأهل الشام. قال: وما ذاك يا رسول الله؟ قال: فإني قد رأيت ملائكة الرحمن باسطة أجنحتها على الشام. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: رأيت ليلة أسري بي عمود الكتاب قد ارتفع، فخشيت أن يرفع القرآن يعني، فإذا به قد وضع في أرض الشام. ولما جاء إلي عبد الله بن حوالة الأزدي المشهور اليمني، قال يا رسول الله، قال له صلى الله عليه وسلم ولمن معه: ستجندون أجنادا، جند بالشام وجند بالعراق وجند باليمن. وهذه من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم التي كان يتكلم فيها عما سيجري بعد وفاته بأبيه وأمه صلى الله عليه وسلم. فقال عبد الله بن حوالة الأزدي: يا رسول الله، خير لي من أدب الصحابة يطلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يختار له أين يذهب. قال: عليك بالشام. فلما كراهتي للشام، هو رجل يمني يريد أن ينزل اليمن، يبقى قريبا من اليمن في الحجاز، من يذهب إلى الشام بعيدا، فلما رأى كراهتي للشام قال: عليكم بالشام. ثم قال الثالثة: عليكم بالشام، فمن أبى فليلحق بيمنه وليسقى من غدره. والغدر جمع غدير، والغدران مشهورة بأرض اليمن، أماكن حفر تجمع بها المياه. إذن النبي صلى الله عليه وسلم فضل بلاد الشام تفضيلا بينا، ولا تزال طائفة من أمتي قائمة على الحق لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم إلى أن يأتي أمر الله وهم كذلك. حديث مشهور. وفي رواية بزيادة صحيحة قيل: رسول الله وأينهم؟ قال: ببيت المقدس وبأكناف بيت المقدس. وقال العلماء: بأكناف بيت المقدس، أي ببلاد الشام، لأنها هي التي تحوط بأرض المقدس. ولا شك أن فلسطين جوهرة بلاد الشام، ولا شك أن بيت المقدس جوهرة فلسطين. والله تبارك وتعالى قال قبل ذلك كله: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. فإذا بورك حوله وهي بلاد الشام فكيف به؟ أما القوم الممدوحون فهم أهل اليمن. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: الإيمان يمان والحكمة يمانية. وقال: أتاكم أهل اليمن ألين قلوبا وأرق أفئدة. ولما كما تعلمون رد النبي صلى الله عليه وسلم قبائل العرب ووقفوا منه الموقف المشهور: آواه الأوس والخزرج رضي الله تعالى عنهم، وأكرموه وأكرموا أصحابه أيما إكرام، وفعلوا به كل حسن وعظيم رضي الله تعالى عنهم، ونصروه وفدوه بآبائهم وأمهاتهم وما يملكون، وهم لا شك من اليمن. الأوس والخزرج من بلاد هم من الأزد، والأزد من اليمن. إذن أبو مسلم الخولاني وهو عظيمنا اليوم عبد الله بن ثوب، هذا اسمه عبد الله بن ثوب، وهو من كبار عظماء المسلمين، كان من اليمن من بلاد خولان، وهاجر أو ذهب إلى بلاد الشام في قصة مشهورة. وسبب خروجه من اليمن أنه كان قد أدرك الأسود العنسي الذي تنبأ في اليمن. ومن عجائب الأمور أيها الكرام أن هذا التابعي الكبير، وهو إمام عظيم من عظماء ومن كبار التابعين، أدرك النبي صلى الله عليه وسلم لكنه لم يرى ولم يجتمع به. وهذا من الأقدار العجيبة، وذاك حتى نفهم أيها الأحباب أن هذا من قدر الله تبارك وتعالى، وأن الصحبة قدر إلهي. مثل هذا الإمام الكبير لم يتيسر له أن يلقى النبي صلى الله عليه وسلم، وكان رجلا آنذاك لما توفي النبي صلى الله عليه وسلم. المهم أنه في أواخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم تنبأ باليمن رجل كذاب يقال له الأسود العنسي، فأحضر أبا مسلم لأنه كان كبيرا مقدما في قومه من خولان، وقال له: أتشهد أن محمد رسول الله؟ قال: نعم. قال: أتشهد أني رسول الله؟ فلم يجب، فكرر عليه مرارا كل ذلك. أبو مسلم رضي الله عنه ورحمه يقول: لا أسمع لا أسمع. فهنا اغتاظ الأسود العنسي وأجج نارا عظيمة، وأتى بأبي مسلم فقذفه فيها فخرج ولم تضره من النار. وهذه إحدى العجائب، خرج من النار ولم تضره النار. وذهب أصحاب الأسود يقولون له: إن تركت هذا أفسد عليك أمر من اتبعك من أتباعك، فانفه عنك، أخرجه عنك. فأخرجه ونفى. أبو مسلم هنا أراد أن يلحق بالمدينة ليرى النبي صلى الله عليه وسلم ويجلس إليه واجتمع به، لكن الأسود كما تعلمون كان قد قتل بعد هذه الواقعة، والنبي صلى الله عليه وسلم في السياق وفي النزع الأخير. فلما جاء أبو مسلم إلى المدينة وصل إليها وربط دابته بحلقة مسجدها، كان النبي صلى الله عليه وسلم قد لحق بالرفيق الأعلى وتولى بعده أبو بكر رضي الله عنه. فرآه عمر، وعمر مشهور بالفراسة الإيمانية، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لو كان محدثون لكان عمر، يعني لو كان هنالك أناس تحدثهم الملائكة وتناديهم الملائكة وتخبرهم الملائكة بالأمور لكان عمر رضي الله عنه. وهو مشهور بفراسته وشدة تفرسه في الأمور وتفهمه فيها. فرأى أبا مسلم الخولان، قال له، فوقع في قلب عمر أنه هو الذي أحرقه الكذاب في النار. فقال: ما فعل صاحبكم؟ من هيئتي أعرف أنه من اليمن. قال: ما فعل صاحبكم الكذاب الذي ألقى بأبي مسلم في النار؟ فعمر رضي الله عنه يقول: ما فعل أبو مسلم الذي ألقاه الكذاب في النار؟ قال: ذاك عبد الله بن ثوب. قال: أنشدك الله تعالى، أأنت هو؟ يعني عمر وقع في قلبه، قال: هل أنت هو؟ قال: اللهم نعم. فاعتنقه عمر وبكى. وأخذه إلى أبي بكر وأجلسه بينه وبين أبي بكر رضي الله تعالى عنهم جميعا. وقال عمر: الحمد لله الذي لم يمتني حتى أراني في أمة محمد صلى الله عليه وسلم من صنع به كما صنع بالخليل إبراهيم عليه الصلاة والسلام. فهذه كرامة باهرة لأبي مسلم الخولاني، ما سمع بمثلها في هذه الأمة. طيب، قصة الكرامات، هذا رجل إيماني، ونحن في أحوج ما نكون لمعرفة قصة المؤمنين الصالحين الذين عظم إيمانهم وارتقى، ونحن في هذه الحياة في ترف، في قسوة، في جفاف، عيوننا قد جفت، دموعنا قد قلت، إيماننا قد ضعف، تعلقنا بالحياة وأخلدنا إلى الأرض، هذا هو واقعنا في الحقيقة. فعندما نقرأ مثل سير هؤلاء الصالحين نخشع ونخضع وتلين قلوبنا وتلين أفئدتنا، ونرجو من الله تعالى أن نحسن اتباعهم وأن نعرف أحوالهم. من المهم ومن الضروري جدا، وقد ذكرنا سير المجاهدين الكبار أمثال نور الدين زنكي ويوسف المتاشفين وعبد الحميد بن باديس وعمر المختار وأمثال هؤلاء العظماء، وذكرنا أيضا أمثلة القادة الحركيين الإسلاميين. من المهم أيضا أن نذكر سير الإيمانيين، سير الذين عظم إيمانهم وارتقى، فكان منهم أبو مسلم رضي الله تعالى عنه. وأبو مسلم اشتهر بكرامات، وهذه إحدى كراماته الكثيرة. والكرامات أيها الأحباب، الكرامة لسائر المؤمنين، والمعجزات للأنبياء. الكرامة مثل المعجزة، وهنالك قاعدة عند أهل السنة والجماعة تقول: كل ما جاز أن يكون كرامة لولي، كل ما جاز أن يكون معجزة لنبي، جاز أن يكون كرامة لولي. كيف يعني؟ يعني كل المعجزات التي سمعنا بها للأنبياء جاز أن يكون مثلها للأولياء، أولياء الله تعالى الصالحين. هذه قاعدة عند أهل السنة والجماعة. شيخ الإسلام ابن تيمية في الحقيقة يخالف في هذا في كتابه النبوات، ويقول: لا ترقى كرامات الأولياء إلى أن تبلغ معجزات الأنبياء، ويدلل على هذا بأشياء، ويذهب في رأيه هذا إلى مذاهب، لكن الحقيقة والسياق التاريخي والقصص، قصص الصالحين الكثيرة الثابتة التي ذكرها الثقات في تواريخهم مثل الإمام الذهبي في السير، والإمام ابن كثير في البداية والنهاية، وخليفة ابن الخياط في طبقاته، وابن سعد في طبقاته، هؤلاء أئمة من أئمة أهل السنة وكبار وثقات، ذكروا كرامات عظيمة لأولياء كبار من المسلمين من السلف وجماعات من الخلف، وذكروا فيها ما يشبه معجزات الأنبياء فلا ضيق. إنما قال أهل السنة ذلك: كل ما جاز أن يكون معجزة لنبي، جاز أن يكون كرامة لولي. قالوا: لأن كرامات الأولياء تابعة لمعجزات الأنبياء، فكل كرامات الأولياء تدل على صحة معجزة الأنبياء. كيف؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم كان صاحب معجزات مشهورة، يتفجر الماء من يده الشريفة المباركة صلى الله عليه وسلم، ينشق له القمر صلى الله عليه وسلم، يشير إلى القمر فينقسم أو ينفلق فلقتين، والكلام والأمر في القرآن مذكور ومشهور. والمعجزات كثيرة، ويكفي الطعام القليل الجيش الكثير، والمعجزات كثيرة. فإذا جاء رجل من أمته وأجرى الله على يديه كرامات، كان ذلك دليلا على صحة معجزة ذلك النبي وصحة رسالته، وأنه مبعوث من عند الله تبارك وتعالى. وكما قلت لكم، الأمثلة التاريخية كثيرة في إثبات كرامة الأولياء وعظمة كرامتهم. نحن في الحقيقة في هذا العصر كثير منا لم يعد يصدق بالكرامات، والسبب جفاف القلوب، بعد الناس عن الإيمانيات، عدم قراءة أو قلة القراءة، قلما نقرأ في كتب سلفنا. كرامات الصحابة متوفرة ومعلومة، كرامات التابعين كثيرة ومعلومة، ومنهم أبو مسلم رضي الله عنه ورحمه، كرامات السلف مشهورة وأثبتها الأئمة في كتبهم، وأثبتها الإمام الكبير اللالكائي في عقيدة أهل السنة والجماعة، أثبتها في كتاب منفصل تابع لعقيدته المشهورة التي مطبوعة في 4 أجزاء، في جزء في كرامات الأولياء، ذكر في جزءا كبيرا من كرامات الأولياء واللالكائي من كبار السلف ومن أئمة أهل السنة والجماعة. إذن أيها الأحباب، الكرامات ثابتة، لا مجال لإنكارها، لا يمكن. لكننا نحن اليوم عندما نسمع بالكرامات قد لا نصدق، وسبب غلبة الحياة المادية علينا مما يجعلنا نستبعد أمثال هذه الحكايات والقصص الثابتة ونردها بجهلنا وبضعفنا وقلة إيماننا وقلة زهدنا وكثرة إخلادنا إلى الأرض وانجذابنا بأثقالها. هذا هو الواقع، هذا هو الواقع. لذلك لما جاء الغزو السوفيتي للدولة الهالكة التي أهلكها الله، إذا لما جاء إلى أفغانستان وقام المجاهدون ليجاهدوا في زمان كان جهادهم لله تعالى قبل أن يختلفوا ويختصموا، وكان اختلافهم واختصامه فتنة لكثير من الناس وصدمة لكثير من الناس، وأنا أقول يعني الجهاد الذي حصل منهم في وقت الجهاد كان جهادا صحيحا، والمال الذي أنفق كان إنفاقه في وجهه. فبعض الناس كان يتحسر على المال الذي أنفقه والذي أعطاه للمجاهدين، ويتحسر على ما أنفق فيهم وعلى ما عاونهم وساعدهم وناصرهم في خطبه وفي دروسه وفي علمه، ونقول لا ينبغي أن نتحسر على شيء فائت من ذلك أبدا، وذلك أن كل ذلك قد سجل في ميزان الحسنات إن شاء الله تعالى، إن كان صاحبه قد أنفقه من قلب مقبل على الله تعالى، ولا يضره اختلاف المجاهدين بعد ذلك، فهي فتنة لهم. أما هو فقد فعل الذي ينبغي أن يفعله من مناصرة المجاهدين والدعاء لهم وإنفاق الأموال، أما اختلافهم فهي قضية أخرى الله تعالى أعلم بهم وسيسألهم عنها جل جلاله. هذا الذي ينبغي أن يفهم في هذه القضية. لكن في إبان جهادهم الصحيح وفي زمان وقوفهم أمام الروس ظهرت منهم كرامات ثابتة لا تنكر، منها ما حصل وذكره الأستاذ الكبير المجاهد الشهيد، نحسبه كذلك إن شاء الله تعالى والله تعالى حسيبه، الأستاذ عبد الله عزام، لما ذكر بكرامات المجاهدين ما ذكر في كتابه أو في كتيبه المشهور عن بصائر في عبر وبصائر وعبر في جهاد المجاهدين في عصر الحاضر في أفغانستان، وهو كتيب مشهور معلوم، أنكر كثير من الناس ذلك وتحدث عنها أيضا في شريط، وتحدث عنها مشايخ آخرون في أشرطة مثل الأستاذ محمد تميم العدناني وقد توفي أيضا وكلاهما فلسطيني، نسأل الله أن يتغمدهما برحمته ويلحقهما بقافلة الشهداء. المهم تحدث عنها طويلة، وتحدث عنها كبار من العلماء والصالحين والفضلاء، أنكر ذلك كثير منا، وسبب الإنكار هو شيء واحد، هو عدم تصورنا للمسألة وعدم تقبلنا لها تقبلا معقولا. وخلاصة المسألة يا أحباب، أن أريد أن أذكر سيرة أبي مسلم، وليس الآن موضوع الكرامات، لكن الكرامات تتعلق بشيء يسمى المستحيل العادي. إيش يعني مستحيل العادي؟ المستحيل قسمان، مستحيل ذاتي عقلي ومستحيل عادي طبعي. أما المستحيل الذاتي العقلي فهو ما يتعلق بشيء لا يمكن وجوده لا على ما مشى عليه الناس في أمورهم ولا على تدخل آخر من قوة خارجية وهي قوة الله تعالى، هذا لا يمكن حدوثه لا هنا ولا هنا. كيف يعني؟ يعني كما أنه لا يمكن أن يكون الإنسان ها هنا ويكون في مكان آخر في الوقت نفسه، وكما أنه لا يمكن اجتماع الليل والنهار في مكان واحد، وكما أنه لا يمكن أن يكون الله واحدا وأن يكون الله ثلاثا كما يقول النصارى تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. هذه مستحيلات تسمى مستحيلات عقلية لا تتعلق بها معجزة ولا كرامة، ما يمكن، ما يمكن أن تكون عقلا، لا يمكن أن تكون. وهنالك أمور تتعلق بها الكرامات والمعجزات تعلقا لأنها من قبيل المستحيل العادي. يعني إيش المستحيل العادي؟ الذي لا يتصوره الناس لأنهم كما قلت لكم مشغولون عن هذا بالإخلاد الأرض وبالتراف وكذا، مثل الطيران في الهواء، المشي على الماء، مثل أن يمشي الإنسان في نهر مثل على النهر، ومثل أن يقطع الإنسان مسافات طويلة في زمان قصير. هذه كلها ليست مستحيلات عقلية، يعني يمكن أن تكون، يمكن أن تكون ولو استصعبها الناس واستبعدوها، لأن لا تتعلق بمستحيل عقلي، لا تتعلق باستحالة الجمع بين اثنين ولا استحالة التفريق بين اثنين. المهم، فما كان على هذا النسق فيقبل، لا بأس يقبل، وإنما إنكارنا له واستبعادنا له ناشئ عن أنفسنا نحن وعن ضعف إيماننا نحن. أبو مسلم في الحقيقة من كبار التابعين الذين ظهرت لهم هذه الكرامات، ورواها عنه أئمة أهل السنة مثل الحافظ الكبير شعلة الشام أبي القاسم بن عساكر في تاريخه العظيم تاريخ دمشق الذي في 80 مجلدا، وهو تاريخ رائع جدا، واستقصى فيه أحوال أبي مسلم استقصاء حسنا، ومثل الحافظ الذهبي وهو إمام مشهور وكبير، مثل الحافظ ابن كثير وهو إمام مشهور وكبير. يعني هؤلاء أئمة عظام ذكروا أحوال أبي مسلم الخولاني وأقروه عليها وارتضوها وبثوها في كتبهم. لذلك ما ينبغي أسارع بالإنكار. هذه إحدى الكرامات العظيمة التي جرت لأبي مسلم، أن يقذف في النار وأن يخرج منها ولا تضره شيء. هل هو مستحيل عقلي؟ لا، يمكن لله تعالى أن يصونه في وسط النار، ليس بمستحيل، لأن النار هذه جرى أمر الله وجرت سنته أنها تحرق. فلو أن الله تعالى عطل هذه السنة فيها بقوله كن لكان، لا بأس بذلك، ليس هنالك استحالة عقلية في هذا. قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، فكان. من خصائص النار أنها تحرق، لكن إذا أراد الله أن يعطل إحدى خصائصها المهمة وهي الإحراق لشخص ما في زمان ما، ليس في ذلك بأس، ليس في ذلك بأس إلا تستبعده عقولنا القاصرة. وقضية الكرامات والمعجزات لا تتعلق باستبعاد ولا استقراب، إنما هي أمر الله تعالى يؤتيه من يشاء. بقي فساد كرامة شيء مهم، وهي أن توسعنا كثيرا في الأعصر الأخيرة بذكر الكرامات، حتى بعض الناس الذين هم ليسوا على شريعة الله تعالى كما ينبغي وهم بعيدون عن الشرع يذكر لهم هذه الأمور. هذه لا تسمى كرامة أيها الأحباب، لأن هذه تسمى استدراجا. فهنالك كرامة، وهنالك معجزة، وهنالك معونة، وهنالك مهونة. مهونة مثل إيش؟ مثل المتنبئ الكذاب الذي كان من النبي صلى الله عليه وسلم مسيلمة، لما تفل النبي صلى الله عليه وسلم في البئر ففارت وفاضت وطابت البئر، وإحدى معجزاته صلى الله عليه وسلم، فسمع مسيلمة بذلك أو قومه فأمروا أن يتفل في بئر، فغاضت البئر لما تفل فيها، غاضت الماء، غاض الماء وغاضت البئر. فهذه مهونة لهذا الرجل الكذاب، إهانة له من الله تبارك وتعالى. وهنالك استدراج، وهنالك أقسام هذه الخوارق، تسمى خوارق العادات، أقسامها كثيرة: المعجزات، الكرامات، المعونات، المهونات، الاستدراج، هذه كلها أقسام لخوارق العادات. فهذا أبو مسلم كان لا شك صاحب كرامات. الأمر الآخر المهم الذي ينبغي ذكره، يقول العلماء إن صاحب الكرامة لا يحب أن تذكر عنه هذه الكرامة، يستحي من ذكرها كما تستحي البكر من حيضتها. البكر إذا حاضت تستحي وتحاول أن تخفي هذا الحيض قدر استطاعتها، فهذا صاحب الكرامة يستحي من إظهارها كما تستحي البكر من إظهار حيضتها. لماذا؟ لا يريد أن يعرف بهذا، يريد أن يبدو إنسانا عاديا في المجتمع وفي وسط المجتمع، لذلك ما يحب أن يعرف عنه هذا. أما الذين فاخرون ويقول جرنا كذا وجرنا كذا، فنخشى عليهم أن يكون فيهم نوع كذب أو نوع نفاق، نسأل الله السلامة. والكرامات تطول. أبو مسلم رضي الله عنه لما لم يدرك النبي صلى الله عليه وسلم أدرك وصيته باللحاق ببلاد الشام، ووصيته مشهورة، لذلك طائفة كبيرة من الصحابة رضي الله عنهم نزلوا بلاد الشام بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، والسبب مدح النبي صلى الله عليه وسلم المتواتر لبلاد الشام، وحثه صحابته رضي الله تعالى عنهم على اللحاق ببلاد الشام. فكان من طائفة عظيمة منهم معاوية رضي الله عنه، وأبو الدرداء عويمر بن زيد رضي الله عنه، ومعاذ بن جبل رضي الله عنه، وبلال بن رباح، وبسر بن أرطاء رضي الله عنهم جميعا، ومجموعة من الصحابة الكبار والصغار التحقوا ببلاد الشام ومكثوا فيها. وبلاد الشام الكبيرة يعني دون تقسيم الجغرافي السياسي المعروف اليوم، بلاد الشام مقصود بها فلسطين وأردن كان سمى جنوب سوريا، وسوريا ولبنان، هذه كلها بلاد الشام. وكان فيها طائفة عظيمة كبيرة من الصحابة الصالحين العظماء ومن التابعين أيضا، وقصصهم مشهورة، وأهل الشام مشهورون بالتعبد والزهد. أبو مسلم نزل دمشق، نزل دمشق رضي الله عنه، وهاجر أو خرج من بلاده، وكان يعلم القرآن، وسمي بمقرئ أهل دمشق، مقرئ أهل دمشق أو مقرئ بلاد الشام، فكان أحد المقرئين الكبار رضي الله عنه. فهذه إحدى معالم شخصيته أنه معلم، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول خيركم من تعلم القرآن وعلمه، فهو قد أدرك هذه الخيرية رضي الله عنه بكونه مقرئ بلاد الشام ومقرئ أهل دمشق خاصة. وهو كان عابدا كبيرا في الحقيقة، وهذه العبادة تجلت في صور، ونحن عندما نذكر هذه الصور أيها الأحباب هنا نقطة مهمة. بعض الناس ييأس ويحبط لأنه ما يستطيع أن يصلي الوتر، ولا يستطيع أن يصوم الاثنين والخميس، ولا يستطيع أن يذكر الله كأذكار الواردة كما ينبغي، فيقول يعني نحن عندما نسمع هذه الأخبار يا أخي نحبط. فأنا أقول يا أحبابنا، هذه الأخبار ليست فقط من أجل التطبيق، لكنها من أجل الاتباع. يعني عندما أسمع أن فلانا صلى كذا وكذا وصام كذا وكذا، هل ينبغي أن أفعل مثله؟ ليس بالضرورة في هذا العصر الذي نجاهد فيه لعودة مجد الإسلام من جديد، ونحاول فيه قدر الإمكان يعني الدعوة إلى الله تعالى وما تتبع ذلك من أوقات وصرف أوقات، قد لا نستطيع أن نتعبد عبادتهم ولا أن تزهد زهدهم، وقد لا يكون مطلوبا هذا في الحقيقة. يعني كيف؟ يعني كانوا أولا قد كفوا أمورا كثيرة، الخلافة الإسلامية قائمة، والأمر قائم، والجهاد في سبيل الله قائم، والعلماء قائمون، وشريعة الإسلام مطبقة في أرجاء العالم الإسلامي، ما كان في داعي لك إلا للتعبد والزهد والمسابقة في العبادات. اليوم كما تعلمون أوضاع المسلمين تغيرت، أكثر بلاد المسلمين ضيعت فيها الشريعة وضيع فيها تطبيقها، وما عاد تطبق الشريعة كما ينبغي في أكثر بلاد المسلمين، فالقضية صعبة أصبح. فنحن في حاجة لجهود عظيمة تبذل من أجل إعادة الشرع الإسلامي وتطبيقه في بلاد الله تعالى، ودعوة غير المسلمين، والشبهات التي تأتينا من الغرب، والغرب الذي يرمينا عن قوس واحدة ويعادينا اليوم كما ترون، فقد لا نستطيع. لكن سيرهم مثل مصباح الزاهر في الغرفة المظلمة أو في البيت المظلم، يعني ننظر إليها فنتمنى أن نكون مثلهم. يعني نسمع أن أبا مسلم رضي الله عنه كان يصلي 300 ركعة مثلا في النهار، في النهار فقط صلي 300 ركعة، وقيل 400 ركعة. نحن إذا صلينا في النهار نصلي كم؟ يعني 20-30 ركعة مع الفرائض مع كذا، نقول كيف؟ فنستحي ونستزيد من التطوعات. هذا هو المطلوب، هذا ليس المطلوب تصلي 300 ركعة أنت ولا 400 ركعة، قد ما تستطيع وقد تعجز، لكن أولئك أقوام قد نصبهم الله تعالى قدوات ليس لنا فقط بل حتى لزمانهم. يعني في زمانهم كانوا عظماء. لما مات أبو مسلم، لما مات أبو مسلم الخولاني رثاه معاوية رثاء كبيرا، ومعاوية صحابي وهذا مسلم تابعي، معاوية يرثيه. وقد مات في زمان موت أبي مسلم ابن أخي معاوية أخوه عتبة بن أبي سفيان، مات ولده، فدخل عليه أهل الشام فقال السلام عليك يا أمير المؤمنين، عظم الله أجرك في ابن أخيك وجعل ثواب صبرك فيه في مصيبته الجنة. قال إن فسكت معاوية رضي الله عنه، فأعادوا عليه فسكت، ثم قال إن موت غلام من آل أبي سفيان قبضه الله تعالى إلى جنته ورحمته ليست بمصيبة، ليس بمصيبة، إنما المصيبة كل المصيبة أن يموت أبو مسلم الخولاني وكريب بن سيف الأزدي الأنصاري، هذه المصيبة تلحق الأمة. أما أن يموت غلام صغير لعتبة بن أبي سفيان ليست مصيبة، هذه هذا أمر هين، لكن المصيبة تكون المصيبة أن يموت مثل أبي مسلم ومثل قريب بن سيف أحد الصالحين من الأنصار رضي الله عنه. إذن القضية حتى معاوية عرف قدره رضي الله تعالى عنه وعظمه، فكان أحد الصالحين المتعبدين، دخل عليه أحد الناس، اثنان من الناس طرقوا عليه باب بيته، فقالت جاريته هو في المسجد، فذهبوا إليه وكان الوقت بعد الظهر، فأحصوا عليه 300 ركعة تطوعا يصليها في المسجد، وقيل 400. فبعد أن فرغ من صلاته قالوا يا أبا مسلم كنا ننتظرك طول هذه المدة، فقال ما كان ينبغي لكما أن تحفظا علي صلاتي، يعني ما كان ينبغي لكم أن تجلسا وتعدا صلاتي، لكني أقسم لكم بالله إن صلاتكم هذه لهي خير ليوم القيامة، يعني أنكم ستجدون خيرها يوم القيامة إذا صليتم مثل هذه الصلوات. إذن هو كان أحد المكثرين من الصلاة. أما الصيام فحدث ولا حرج، فكان يصوم رضي الله عنه في أوقات الحر الشديد، ولا يكتفي بهذا بل كان يصوم وهو غاز في سبيل الله، وهذه إحدى أوجه شخصيته المنيرة أنه كان كثير الجهاد في سبيل الله تعالى. طيب، فدخل عليه قومه وجدوه يتسلق في حفرة وضعها، وضع فيها ماء ونزل فيها يتسلق فيها، يتسلق فيها يتقلب فيها من شدة الحر وهو صائم. فقالوا له ما كان ينبغي لك أن تصوم في أيام الحر هذه ونحن في غزو، ينبغي لك أن تتقوى وتستعد. فقال إذا حضر غزو فطرت وتقويت، إن الخيل لا تبلغ غايتها وهي بدن وهي سمينة، إنما تبلغ الغاية وهي مضمرة، وهي يعني نحيفة نحيلة، ينبغي يعني، فهو يقول الغاية أمامي. وفي رواية أنه قال فكيف تفعلون إذا بلغتم الغاية؟ قالوا شمر واشتهد، قال أنا قد بلغت الغاية فدعوني، فدعوني وما أنا فيه. فكان يصوم، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في صحيح مسلم من صام يوما في سبيل الله باعد الله تعالى بينه وبين النار، باعد الله تعالى به بينه وبين النار 70 خريفا، أي 70 سنة. ومعنى أن يصوم يوما في سبيل الله يقول العلماء يعني أن يصوم وهو يجاهد في سبيل الله، فإذا صام وهو مجاهد في يومه هذا باعد الله تعالى بينه وبين النار 70 خريفا، أي 70 سنة. وبعضهم يقول في سبيل الله أي بنية صالحة في سبيل الله، والله تعالى أعلم. لكنه كان يصومه في الغزو، وكان كثير الغزو لبلاد الروم على رتبته التي كان عليها وصلاحه وعبادته وإقرائه القرآن وأمره بالمعروف ونهي عن المنكر. فمثلا كان يدخل على معاوية رضي الله عنه، ومعاوية يعرف له قدره، ومعاوية أمير المؤمنين آنذاك وقد صار خليفة رضي الله عنه، فقال السلام عليك أيها الأجير، فقال الناس له مهن يا أبا مسلم، كف يعني اسم فعل أمر معنى كف، قل أيها الأمير، فقال السلام عليك أيها الأجير. فقال معاوية رضي الله عنه دعوه، دعوا أبا مسلم فإنه أعرف بما يتكلم به، فرحب به فدخل عليه ووعظه رضي الله تعالى عنهما. هكذا يعظ الخليفة. وفي موقف آخر أنه أمره بأن يجري العطاء، وذاك أنه تأخر عطاء أهل الشام 2 شهر، رواتبهم تأخرت 2 شهر، وكان يقسمون بيت المال على الناس آنذاك، فتأخرت رواتبهم 2 شهر، فقام أبو مسلم وكان جريئا على معاوية، ومعاوية يعرف له قدره ويعرف له صلاحه وفضله، قال يا معاوية، قال يا أمير المؤمنين، أدي أو أعطي أجور الناس إليهم فإنه ليس بمالك ولا مال أبيك ولا مال أمك. فغضب معاوية رضي الله عنه وقال الناس على رسلكم، يعني كما أنتم، وذهب واغتسل وعاد، وقال صدق أبو مسلم، إن هذا ليس بمالي ولا مال أبي ولا مال أمي، وأجر للناس عطاياهم. أما اغتسال معاوية ذاك لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الغضب جمرة من الشيطان في صدر ابن آدم، فإذا غضب أحدكم فليغتسل، وهذا استجابة منه لأمر النبي صلى الله عليه وسلم عندما غضب رضي الله عنه. وأبو مسلم كان مشهورا بإكثاره الذكر، ذكر الله تبارك وتعالى، وقضية الذكر قضية طويلة لا مجال الآن لسرد فضائلها ولا محاسن، لكن اسمعوا هذا الحديث. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم، وخير لكم من إنفاق الذهب والورق، وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم. انظر إلى هذا العمل الرائع. قالوا: بلى يا رسول الله، عمل رائع وجليل. قال: ذكر الله تعالى، ذكر الله تعالى. والله يقول: والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. ويقول: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا. وليس من عبادة في القرآن ارتبطت بالكثرة إلا الذكر، ليس في الصلاة ولا في الصيام ولا في الحج ولا في شيء من العبادات ترنت بالكثرة إلا الذكر. فكان أبو مسلم يكثر من الذكر، وإذا يذكر مع الصبيان ويذكر في الأسواق ويذكر في الشوارع ويكبر الله تعالى ويقول: اذكر الله حتى يقول مجنون، حتى يقول مجنون. وهو في معنى ذلك في حديث، في حديث حسن إن شاء الله تعالى: اذكر الله حتى يقول الناس مجنون، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وكان مسلم يطبق ذلك تطبيقا كاملا. وكان من هديه رحمه الله تعالى أنه إذا اقترب من بيته كبر، تسمعه امرأته فتكبر معه، فإذا طرق باب بيته كبر فتكبر معه امرأته، فإذا توسط بيته كبر فتكبر امرأته، فينزع رداءه وحذاءه وتأتيه امرأته بطعام ويجلس ويأكل. ففي مرة اقترب من بيته فكبر فلم تكبر امرأته، طرق الباب فكبر فلم تكبر امرأته، دخل البيت فكبر فلم تكبر امرأته. فإذا هي جالسة في وسط البيت ومع عود بيدها تنكت به الأرض، والبيت مظلم ليس مسرجا، ومن عادة المرأة أن تسرج البيت وتعد الطعام لزوجها وكذا عادة أبي مسلم. قال: ما لك؟ قالت: أنت أبو مسلم ومكانك من معاوية مكانك، ولا تسأل خادما ليعينني ولا معيشة لتكفيني. ففهم أبو مسلم، فهم القضية، وقال: اللهم من خبب علي امرأتي فأعمي بصره. وكان من كراماته الكثيرة أنه مجاب الدعوة، دعوته مجابة رحمه الله تعالى. أعمي بصره، علم أنها رجلا ما أو امرأة ما أفسد شخصا ما أفسد عليه امرأته، امرأته ما كانت تطالب بهذا، امرأته كانت قانعة راضية باليسير، أن هنالك شخصا ما أفسد المرأة. فإذا بامرأة كانت تأتي لزوج أبي مسلم وتقول له: زوجك ومكانه من معاوية كذا، ولا يعطيك خادما ولا يعينك في معونة ولا في معيشة. فبينما هذه المرأة في بيتها والسراج يزهر، إذا بها تقول: ما لسراجكم، أطفأتموه؟ قالوا: لا. قالت: إنا لله لقد ذهب بصري. عميت المرأة، واستجاب الله دعاء أبي مسلم فيه، ففهمت أنه دعاء أبي مسلم، فسارعت إليه تناشده الله تعالى وتتوب وتستغفر، وما زالت به حتى دعا الله تعالى فرد الله تعالى عليها بصرها. سبحان الله، وهذه إحدى كراماته الكثيرة. وهذا يدل كيف النساء حتى في ذلك العصر، في عصر التابعين وفي عصر توافر الصحابة رضي الله عنهم، كيف كنا يسمعن بعض النساء ويفسدن الزوجات، وكانت الزوجة راضية قانعة بمعيشتها مع أبي مسلم، معيشة الكفاءة، معيشة الزهد، معيشة التواضع، معيشة أولية، يعني معيشة أبي مسلم، لكنها مع ذلك جاءت وأفسدت المرأة على زوجها. لكن انظر كيف عالج أبو مسلم القضية، ما عنف زوجه ولا صاح عليها ولا كذا، إنما دعا على من فعل ذلك. فلما جاءت واستتاب المرأة وكذا، عادت امرأته على ما كانت عليه من الرضا بالعيش مع أبي مسلم رحمه الله تعالى. ومن أعماله أيضا ومن كراماته الكثيرة أن زوجه قالت له: ليس لنا طعام، ما عندنا طعام، ابغنا دقيقا، تريد دقيقا لتخبز. قال: عندك شيء؟ قالت: نعم، درهم نسجت به، نسجت ثوبا فبعته، وهذا الدرهم أعطته إياه، أعطته الدرهم. وقال لها: هات الجراب. أخذ الجراب، أخذ الدرهم، ومر على حانوت، فجاء سائل فسأله، ف فهرب منه أبو مسلم لحانوت آخر فأتبعه السائل، فهرب أبو مسلم لحانوت ثالث فأتبعه السائل وألح عليه إلحاحا فأعطاه الدرهم. ماذا؟ ما عنده بيت وما عنده طعام وزوجه تنتظر الجراب في دقيق، فماذا يصنع؟ ذهب إلى النجارين وملأ الجراب نشارة من خشب ومعه شيء من تراب ليبدو كالدقيق يعني الكيس من الخارج، ونقر الباب نقرا على امرأته ففتحت الباب فرمى بالكيس إليها وهرب. هذا في النهار، وقلبه مرعوب منها، هكذا يقولون في السير، وقلبه مرعوب منها، يعني نساء من ذلك الوقت يعني قلبه مرعوب منها. فعاد بعد أن مضى هزيع من الليل، يعني مضى بعد صلى العشاء ومضى جزء من الليل عاد، فأتت امرأته بالخوان وقدمت إليه خبزا حوارا، والخبز الحوارة هو الدقيق الأبيض، نقول عليه خبز الشامي اليوم، خبز الحوارة وهو الدقيق الذي نقي وأخرج منه قشر الحب، فخبز الحوارة يقولون النبي صلى الله عليه وسلم ما رآه في حياته، مات ولم يذقه ولم يره صلى الله عليه وسلم، إنما كان طعامه خبز الشعير صلى الله تعالى عليه وسلم. فلما رأته امرأته، فلما قربت إليه المرأة الخوان وقربت أرغفة الخبز الحوار قال أين لك هذا يا امرأة؟ قالت من الدقيق الذي جئتنا به. فأكل وبكى رضي الله عنه. تصور مشارة خشب وتراب موجودة في جراب حولها الله إلى دقيق ببركة تصدقه بذلك الدرهم وببركة إيثاره لرضا الله تبارك وتعالى. يعني هكذا كان يصنع الله تعالى بأبي مسلم. ويعني إحدى أيضا من كراماته أن جيشا غزا وكان فيه بسر بن أرطى وعدد من الصحابة، وهو كان في هذا الجيش وصادفهم النهر في وقت مده، ويقول حتى أن النهر كان يرمي بالخشب من كثرة المد، ونهر غمر في مياه كثير، والأنهار يعني عمقها يتراوح بين 3 أمتار 5 أمتار 10 أمتار في وقت العادة، فإذا كان وقت المد تبلغ أكثر من 20 مترا بعض الأحيان. فالمهم الجيش وقف، فدعا الله تعالى أبو مسلم دعاء حارا وجاز بهم، وذكر بني إسرائيل وجوازهم النهر وجاز بهم النهر، فبعضهم بلغ الماء أخفاف إبله وبعضهم بلغ بطن الإبل وبعضهم دون ذلك وما يقارب ذلك، وقال لهم أي رجل منكم ضاع منه شيء فأنا له ضامن. وجاز الجيش فألقى أحدهم مخلاته عمدا، هكذا رماها عمدا لينظر ماذا يصنع المسلم. ثم جاز الجيش قال مخلاتي ضاعت مني، قال اتبعني، فسار هو وإياه على النهر فإذا بمخلاتي معلقة بأعواد كانت في النهر، فأخذها الرجل ومضى. هكذا كريم على الله تبارك وتعالى، ويكرمه الله بكرامات في وقت الحاجة، فهذا جيش في حاجة لجواز فجاز ومضى في وقت حرج كانوا أحوج ما يكونون إليه. لما كانوا في أرض الروم أرسلوا قطعة من الجيش سرية لأرض الروم، فأبطأ خبرها وحزن الناس وظنوا أنه يعني هذا الجيش قد أو تلك السرية لقطعة من الجيش قد مات أفرادها أو جرى لهم شيء أسروا إلى آخره. فبينما أبو مسلم يصلي إذا بطائر يقع على سن رمحه، يقع على سن رمحه ويقول أبشر أبا مسلم وبشر الجيش بنجاة السرية. قال من أنت؟ قال أنا رتبابيل مذهب الحزن من صدور المؤمنين. وطار الطائر ومضى. سبحان الله. وهذه أيضا قصة ثابتة ذكرها من أمثال الحافظ الذهبي والحافظ بن عساكر، ذكروها في تاريخهم ومن ثقات أهل السنة والجماعة. وأنا قلت لا يستغرب هذا أنه لا يتعلق بمستحيل عقلي كما شرحت آنفا، إما يتعلق بمستحيل طبعي عادي يراه الناس مستحيلا وهو ليس في العقول بمستحيل، يمكن يعني يمكن أن يحصل، يمكن أن يحصل. فكان صاحب كرامات، صاحب صلاة طويلة، صاحب صيام، صاحب ذكر لله تعالى، وكان لا يذكر أحدا بسوء في مجلسه، وكان كثير الصمت والتفكر، وكان كثير الاعتبار. ورآه كعب، وكعب من هو؟ كعب الأحبار المشهور اليهودي الذي أسلم ويقول عنه الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في التقريب هو ثقة، على عكس ما يقول كثير من الناس اليوم أو بعض الأدباء والمفكرين اليوم يسبون كعبا ويقول هذا رجل من بني إسرائيل وأفسد الروايات وأدخل عليها شيئا كثيرا من أخبار بني إسرائيل، ليس بصحيح. كعب يكفي فيه قول الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى أنه ثقة، وهو يهودي أسلم واطلع على التوراة والكتب القديمة، ورجل يعرف اليهود ويعرف أحوالهم، فخبر أبا مسلم الخولاني فرآه مرة قادما من بعيد، فقال هذا من؟ قال أبو مسلم. قال هذا حكيم هذه الأمة، هذا حكيم هذه الأمة، ويكفي فخرا شهادة مثل كعب له. فكعب كعب الأحبار يعني من كبار التابعين ومن كبار الصالحين ومن ثقات المسلمين، وإذا شهد له بهذا فيكفي، وهو رجل حكيم عاقل زاهد، شخصية متكاملة، شخصية أبي مسلم. نحن اليوم كما قلت لكم في أمس الحاجة إليه، لا يكفي أنه صاحب كرامات ولا صاحب صلاة ولا صاحب ذكر ولا صاحب صيام ولا صاحب عمل صالح، بل هو أيضا مجاهد، لنعلم كيف كانت تجتمع جوانب العظمة في شخصياتهم آنذاك رضي الله عنه. نحن بحاجة مثل هذه الشخصيات. اليوم ينزع الواحد منا إلى شيء ما فيلتزمه، يلتزم العبادة، يلتزم الذكر، يلتزم الصلاة، يلتزم الصيام. طيب مشكلات المسلمين، أحوال المسلمين، ما ينزل بواقع بأرض المسلمين من وقائع مذهلة وصعبة، أين أنت عنها يا أخي؟ هو عنها بمعزل، لا فم أذني عن أحوال المسلمين، ما ينبغي. وبعض الناس يتعلق بالأخبار وبالسياسة وبأحوال المسلمين، ويظل يتتابع الأخبار وقناة فضائية من قناة إلى قناة ومن خبر إلى خبر ومن إذاعة إلى إذاعة، ويظل يشغل يومه ونفسه طيلة يومه، هذا أيضا لا ينبغي. ينبغي أن نكون ذوي شخصيات متوازنة تجمع بين الإيمان والتزهد والعبادة والصلاح والاطلاع على أخبار المسلمين والمشاركة في حل مشكلاتهم ومحاولة إنقاذهم. يا إخوة، يعني هذا أبو مسلم يحزن لتأخر الجيش ويصلي ويحزن، حتى أرسل الله له من يخبره بنجاة الجيش ويجاهد في سبيل الله في أرض الروم، ومات أيضا غريبا، قيل أنه ممن مات غريبا في أرض الروم في زمان غزو بسر بن أرطاة للروم سنة 60 تقريبا، وقيل غير ذلك، لكنه مات غريبا مجاهدا، ونسأل الله له الشهادة. يعني شخصية متوازنة، أين نحن اليوم من هذه الشخصيات؟ لذلك تجد كثيرا من الناس يعلق على قضية الكرامات ويجعلها هي الأصل والعبادة والزهد وكذا، ويلتزمها ويكبرها ويضخمها. أين ذهبت جوانب الشخصيات الأخرى؟ جوانب الشخصية الأخرى أين ذهبت؟ لذلك لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. فهو سيد المجاهدين، سيد القادة، إمام لقومه، إمام للدولة، إمام في المسجد، مفتي، قاضي، مجاهد، حامل للسلاح صلى الله عليه وسلم، أب، جد، زوج مثالي في صفات العظمة، في صفات الكمال، بلغ من الإيمان أرقاه وأعظمه، بكى زهاد صلى الله عليه وسلم. هذه شخصية عظيمة جدا، وهؤلاء حاولوا يتبعوا مثل هذه الشخصية الكريمة. أبو مسلم أيضا كان له أقوال مثل ما كان له أفعال، أقوال حكيمة. إذا كعب يقول حكيم هذه الأمة، يقول كان الناس وردا لا شوك فيه، وقصده بالناس من الصحابة رضي الله عنهم، وأصبح اليوم شوكا لا ورق فيه. تصور هذا، يقول متى؟ في زمان بقايا الصحابة وفي زمان التابعين والقرن الأول، خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. يقول كان الناس ورقا لا شوك فيه، فأصبحوا اليوم شوكا لا ورق فيه، إن سببتهم سابوك، وإن شتمتهم شتموك، وإن ضربتهم ضربوك، وإن تركتهم لم يتركوك، وإن تركتهم لم يتركوك. يعني تصور، فقال له أحد أصحابه ما العمل؟ قال تصدق عليهم بعرضك، يعني مهما صنعوا وسبوا وفعلوا اسكت عنهم، تجاوز عنهم، ما يعملون وما يصنعونه فيك، تصدق عنهم بعرضك. هذه القاعدة الذهبية لو طبقناها اليوم، إذا كان يقول هذا الكلام قبل 1400 سنة، ماذا نقول نحن اليوم في زماننا هذا وزمانه صعب؟ فهو صاحب مثل هذه الأقوال الحكيمة الرائعة. طبعا اختلفت الأقوال في زمان ومكان وفاته كالعادة، لأنهم لم يكونوا يضبطون زمان الوفاة ومكان الوفاة، يتعلقون بالأخبار بالأحوال بالصلاح بتناقل ذلك كله، فإذا مات الشخص لم يضبطوا ذلك، والسبب عدم وجود ديوان جامع وعدم وجود مؤرخين آنذاك، كانوا يتناقلون سيرهم إلى أن يأتي الوقت الذي يأتي المؤرخ ويدون ويسجل، آنذاك يسجل ما وصل إليه من علمه، قد يكون يعني مضى جيل أو جيلان أو ثلاثة، ذلك ما يمكن. فهنا قيل أنه مات سنة 54، وقيل أنه مات سنة 62، ما بين 54 و62 تضاربت الأقوال، وقيل أنه مات بأرض الروم، وقيل أنه مات بدارية من أرض دمشق، وهي مكان مشهور فيه كثير من الصالحين. حسبي أن أذكر هذا من سيرة أبي مسلم، وإنما صدرت به هذه السلسلة لأولا الترتيب الزماني، فهو أول من مات من هذه السلسلة المباركة، مات في حدود 60 هجرية، ويكون بعده الحسن البصري إن شاء الله تعالى الأسبوع القادم، وهو قد مات في سنة 1100. وأيضا صدرته لأهمية أن نعطل مجالسنا بمثل هذه السيرة الكريمة، سيرة أبي مسلم، ومحاولة الاقتداء بها في هذا الزمان، الزمان الصعب، زمان الفضائيات، زمان الماديات، زمان الناس قست قلوبهم، ونحن بأمس الحاجة لذكرى مثل هذه وسيرة مثل هذه. أنا أنصحكم في الحقيقة أن ترجعوا إلى سيرته في تاريخ ابن عساكر، وفي سيرة رائعة وجليلة ومطولة لهذا الإمام، ما يكفي الوقت الآن، وقت انتهى لاستقصائها. والحافظ الذهبي في السير والروضة الرية بمن مات في دارية أيضا، وكتاب الحافظ ابن كثير البداية والنهاية، كل أهل الشام استقصوا سيرته، وهؤلاء شاميون استقصوا سيرته على الوجه الأكمل رحمه الله تعالى ورضي عنه. يكفي فيه أنه قيل ريحانة أهل الشام، وقيل فيه ريحانة التابعين، واختلف فيه هل هو سيد التابعين رحمه الله تعالى، هل هو أو سعيد بن جبير أو سعيد بن المسيب، وكلهم سادة قادة كرام رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، وألحقنا بهم على أحسن حال وأفضل وجه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي الأمين وآله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وإلى اللقاء في صاحبنا القادم أو عظيمنا القادم الحسن البصري إن شاء الله تعالى. Yeah.